إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. وقد طعن فيه بأن الزهري قد أنكر روايته لهذا الحديث، وأجيب عن ذلك بأن هذا الإنكار لم يحفظ إلا عن ابن علي عن ابن جريج، وفي روايته عنه نوع ضعف. ثم إن كتب ابن جريج التي ذكرت هذا الحديث لم تذكر هذا الإنكار. ثم إن الراوي عن الزهري وهو سليمان بن موسى ثقة حافظ إمام، فلا يضر نسيان شيخه لأحد أحاديثه. ثم إن نسيان الشيخ للحديث مع تحديث تلميذه به لا يقدح في ذلك الحديث، لأن النسيان يرد على جميع ابن آدم. ففي الحديث اشتراط الولي في عقد النكاح، وفي الحديث أيضا أن العقد الذي اختل ركنه باطل سواء مع العلم أو الجهل. وفي الحديث أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عند عضلهم. وفي الحديث أن الأولياء إذا عضلوا المرأة ولم يزوجوها من كفئها انتقلت الولاية للسلطان، ولكن إذا عضل الولي الأقرب فإنه تنتقل الولاية، قال أحمد للولي الأبعد، وقال الشافعي للسلطان، وقول أحمد أقوى لقوله في حديث الباب: السلطان ولي من لا ولي له. ومعنى العضل منع المرأة من الزواج بمن يكافئها الذي ترغب فيه ويرغب فيها. وإن كان وليها الأقرب مسافرا ولم يمكن الاتصال به فإنه تنتقل الولاية للأبعد عند أبي حنيفة وأحمد، وقال الشافعي يزوجها السلطان، وقولهما أقوى لظاهر حديث الباب. وقوله في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، عام يشمل السلطان العادل وغيره. وإن عدم الولي والسلطان فإنه يزوجها رجل عدل بإذنها. ومن ذلك القائمون على المراكز الإسلامية في بلاد غير المسلمين. والزواج بلا ولي عند الجمهور فاسد لا يجوز الاستمرار فيه، ويحكم القاضي بفسخه ما لم يحكم به قاض يرى جوازه. لكن لا تتزوج المرأة بعده إلا بطلاق أو فسخ، لأنه نكاح مختلف فيه. وقوله في الحديث: أيما امرأة، عام يشمل الرفيعة والوضيعة، خلافا لما حكي عن مالك في الوضيعة. وقوله: تشاجروا، أي منع الأولياء من العقد. أما الاختلاف بين الأولياء فلا يدخل في الحديث، لأنه إذا اختلفت مراتب الأولياء واختلفوا فإنه يزوجها الأقرب. وإن استووا في القرابة إليها فالعقد لمن سبق إليه منهم. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. قوله: لا تنكح روي بالرفع، لا تنكح روي بالرفع على الخبر لا تنكح، وروي بالجزم على النهي، وكلاهما دال على المنع. والأيم في الحديث الثيب التي لا زوج لها. وقوله: تستأمر، أي يطلب أمرها. وتستأذن أن يطلب إذنها، وفي الحديث اشتراط رضا الثيب، فأما البكر الصغيرة فللأب إجبارها على الكفء بالاتفاق، وأما البكر البالغة العاقلة فقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه للأب إجبارها على النكاح بكفئها، وله تزويجها بغير إذنها، وقال أبو حنيفة ليس له ذلك، وحديث الباب يدل على القول الثاني فلا بد من رضاها. قال أحمد ومالك الإجبار للأب خاصة، وقال الشافعي الجد كالأب في ذلك، وقال أبو حنيفة لغير الأب من الأولياء تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت، والقول الأول أقوى لحديث تستأمر اليتيمة في نفسها أخرجه أهل السنن. وفي الحديث مشروعية استئذان المرأة في زواجها، وهو محل إجماع سواء كانت بكرا أو ثيبا، فالمشروعية محل إجماع بين الفقهاء، وإنما الخلاف بينهم في الوجوب أو الاستحباب. وفي الحديث أن الثيب البالغة لا بد من رضاها، وظاهره أنه إذا زوجها الولي بغير إذنها فالنكاح باطل ولو رضيت بعد ذلك. وأما الثيب غير البالغة فقال الشافعي وأحمد لا بد من رضاها، وقال أبو حنيفة ومالك لأبيها تزويجها بدون استئذانها، وإذا بلغت فلها الخيار. وفي الحديث أن إذن الثيب بالكلام وأن إذن البكر بالسكوت سواء كان الولي أباها أو غيره، وبه قال الجمهور. وقال بعض الشافعية إن كان الولي الأب فإذنها سكوتها، وإن كان غيره فلا بد من النطق، ونطق البكر أدل على الرضا بالاتفاق، وكذا ضحكها. أما البكاء فقال الجمهور هو إذن من البكر ما لم يكن معه عويل أو صياح، وقال أكثر الحنفية ليس إذنا، ولعله أقرب. والثيب في الحديث هي الموطوءة بالحلال عند أبي حنيفة ومالك، وألحق الشافعي وأحمد بها الموطوءة في الفجور، وجمهور على عدم اشتراط إعلام البكر بأن سكوتها كاف خلافا لبعض المالكية. وسدل الجمهور بالحديث على اشتراط الولي في النكاح، لأنها لو كانت تباشر العقد لما كانت هناك حاجة للاستئمار والاستئذان. وفي الحديث المراجعة في الأحكام كما راجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها بقول إنها تستحي أو كيف إذنها، وفيه أن تفسير الأحكام يرجع فيه إلى مصدر الأحكام ذاتها، ولم يشترط في الحديث الإشهاد على رضا المرأة المتزوجة. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، رواه مسلم. واستدل به أبو حنيفة على عدم اشتراط الولي، ولكن الحديث مفسر بالحديث قبله مما يدل على أنه لا بد من الولي في عقد النكاح. وفي الحديث أن المراد بالحديث الرضا بدلالة أن أبا حنيفة لا يفرق بين الثيب والبكر في الولي. وسدل الجمهور بالحديث على جواز إجبار البكر البالغة بدلالة مفهوم التقسيم، حيث قسم النساء إلى ثيب وبكر، وجعل الثيب أحق بنفسها، مما يدل على أن البكر ليست أحق بنفسها خلافا لأبي حنيفة، لكن الحديث فيه تصريح باستئذان البكر، فلا يترك المنطوق باستئذان البكر من أجل مفهوم التقسيم. ونقل عن بعض الظاهرية عدم الاكتفاء بنطق البكر بالرضا، لكن الحديث يدل بمفهوم الموافقة على خلاف ذلك، وأنه إذا نطقت البكر فإنه من باب أولى أن يكون نطقها دليلا على الرضا، وأن دلالة النطق على الرضا أعظم من دلالة السكوت. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونسأله أن يجعل المسلمين يتقربون لله تعالى بهذا العقد العظيم، عقد النكاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.